بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين في المجلد الرابع بتحقيق شعيب الصفحة 487 حديث رقم 2763. وهو في الطبعة القديمة المجلد الأول صفحة 303. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة المصري، ساء حفظه لما احترقت كتبه، عن نافع بن يزيد أن قيس بن الحجاج حدثه أن حنشا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: يا غلام، إني محدثك حديثا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعت. قال: حديث صحيح. وابن لهيعة وإن كان في حفظه شيء رواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ كما سيأتي، وهو ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، وهو متابع أيضا فيما تقدم، وباقي رجال ثقات رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو صدوق. ويحيى بن إسحاق هو السليحيني. وهذا الحديث عظيم. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا معه ردفه على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات لعل الله أن ينفعك بهن. وهذا كما قلنا يصلح أن يكون في باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حريصا على تعليم الأمة. والبحث الذي هو تعليم النبي ودعوته، طيب لو تأخذه ما فقط الاثنين، تعليمه ودعوته، هذا في دفتر وهذا في دفتر، لأنه يحتاج إلى إنسان متمكن عنده قدرة على التمييز بين ما كان من قبيل التعليم وبين ما كان من قبيل الدعوة، فيجعل هذا: إني أعلمك كلمات من قبيل التعليم. وما كان من قبيل الدعوة إذا استطاع أنه يميز يجعله في دفتر آخر، يأخذ الدفترين معه في أثناء الدروس أيضا، هذا مما يعينه. إذا ذكرنا هذا من تعليمه، هذا من دعوته، يكتب الرقم المقلد والصفحة أولا، التجميع أول يجمع، وبعدين الترتيب والتحقيق، تعليمه في البيت، تعليمه في السفر، تعليمه في الحضر، تعليمه في المسجد، تعليمه في الحج. وهو راكب على حمار، وهو راكب على الناقة، وقد أخذ مضجعه للنوم، وهو مريض عليه الصلاة والسلام. يا غلام إني محدثك حديثا، وجاء أيضا في لفظ آخر يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكان ابن عباس في ذلك الحين في هذه السن غلام، كان صغيرا، ففيه أيضا تعليمه للصبيان، تعليمه للرجال، تعليمه للنساء، تعليمه للأعراب، للجن، إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. كل ما يتعلق من قبيل التعليم. احفظ الله يحفظك، قلنا جزم على ماذا عندك يا أمين؟ يحفظك فعل مضارع، جزم على ماذا؟ وتكون قاعدة عندك يا عبد الرحمن، تكون قاعدة لكم. أي تفضل يا محمد، أي على الطلب، جزم بالطلب. احفظ الله يحفظ، قل تعالوا أسلم، اجلس أكرمك، ادخل أطعمك أو أكرمك. احفظ الله يحفظك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. احفظ الله معنى احفظ شرعه، احفظ دينه، اعمل به، تمسك به. والجزاء يحفظك الله من الشر والبلاء والمحن والفتن. احفظ الله تجده، مثل أول تجده مجزوم بالطلب، احفظ الله تجده تجاهك أمامك بنصره، الله على عرشه لكن أمامك معناه بنصره وتأييده وتوفيقه ودفاعه عنك. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل المخلوق، لا تسأل الغائبين، ولا تسأل الميتين، إذا سألت فاسأل الله. هذا هو التوحيد، يعني كن من أهل التوحيد، أفرد الله بالمسألة وبالدعاء. وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. فاستعن فاستعن بالله. والاستعانة بالمخلوق إذا كان قادرا وكان حاضرا لا بأس، يجوز، والأفضل تركه. أما الاستعانة بالميت فهذه محرمة، بالميت أو بالغائب، إياك نعبد وإياك نستعين. قال هنا: فقد رفعت الأقلام. وكما تعلمون الروايات تفسر بعضها بعضا، بعضها رفعت الأقلام وجفت الصحف، هنا وجفت الكتب، معناه في القدر أن القدر قد فرغ منه، الأقلام كتبت ورفعت، والصحف أو الكتب التي كتب فيها القدر قد جفت، يعني أمر القدر أمر مفروغ منه. ومنه الأجل والرزق، الأرزاق والآجال، هذه قد فرغ منها. رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاع. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء، هذا الشيء لم يكتب لك لم ينفعوك، إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك، أي عليك، ما استطاع. إذن معناه أن الإنس والجن ليس لهم من الأمر شيء، الأمر لله عز وجل، هو الخالق وهو المقدر، وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، والضر بيد الله والنفع بيد الله، والمخلوق لا يقدم ولا يؤخر، لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، ولا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره. إذن أنت كن من أهل التوحيد، كن موحدا مخلصا لله، متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا أمرك إليه، لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخشى إلا الله. كن من أهل التوحيد. فاز الموحدون وخاب المشركون، خابوا وخسروا. من أشرك بالله عز وجل، أخلص عملك لله، أفرده بأعمالك وبطاعاتك، ابتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي أيضا المبادرة إلى الخير، فالرسول عليه الصلاة والسلام بادر في تعليم ابن عمه، هذا الغلام بادر إلى تعليمه، ما قال إذا انتهينا من السفر أو إذا رجعنا إلى البيت أو إذا كنا في المسجد، وإنما كان يبادر إلى الخير. وكما فعل مع ابن عباس أيضا فعل مع معاذ بن جبل حين كان راكبا خلفه على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ يسأله. وفي أيضا فيه التعليم عن طريق السؤال، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا مع معاذ، سأله فمعاذ لم يجب فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام. التعليم عن طريق السؤال، والتعليم بدون سؤال، يعني يبدأه بالتعليم ويبدأه بالفائدة، والأول يبدأه بالسؤال يلفت انتباهه، فإن أجاب وأصاب صوبه، وإن لم يجب علمه، أو أجاب بالخطأ علمه. ولما كان يوما مع أصحابه قدم لهم أيضا هذا السؤال: إن من الشجر شجرة وإن مثلها كمثل المؤمن، نبئوني ما هي؟ فأخذ الناس في شجر البادية يبحثون، وهي النخلة، والنخلة عندهم بجانب بيوتهم، لكن ما تنبهوا. تنبه لهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكنه استحى أن يجيب، لأن في المجلس أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كبار الصحابة، فاستحى أن يتقدم بين أيديهم بالإجابة، ولكنه بعد ذلك أخبر أباه بأن هذا قد وقع في نفسه أنها النخلة، ولكنه استحى أن يجيب. فالشاهد ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من تعليم أصحابه والاهتمام بتعليمهم، إما عن طريق السؤال يبدأهم بالسؤال، وإما عن طريق البدء بالفائدة، وإما أنه يرد على أسئلتهم إذا سألوه أجابهم، إذا سألوا أجابهم لو يعقد له فصل، إذا سألوه فأجابهم هذا يعقد له فصل، لأنه كثير. رسول الله يسأل فيجيب، من قبيل التعليم كله، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله يسأل أصحابه، هذا أيضا له فصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ أصحابه بالمسألة، يعني من غير سؤال، يبتدئهم بالفائدة، هذا له فصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على حفظ الوقت، فيعلم أصحابه، وسوف يجد الباحث فوائد عدة، ويذكر الأحاديث، يهتم بذكر الأدلة مع التخريج. وهكذا في باب الدعوة يذكر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكر خمس مسائل من قبيل الدعوة، خمس مسائل من قبيل الدعوة. أيوه، بس هذا يكون من قبيل الدعوة أو من قبيل التعليم، حين بعث معاذ إلى اليمن علمه: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة، هذا أيضا الذي يظهر من قبيل التعليم. تفضل. أيوة، دعا كفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلام طيب. أكتب هذا من قبيل الدعوة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أكتبها. هذا من قبيل الدعوة. هاي عندك يا محمد؟ نعم. نبدأ به هو وهو يدعو. أيضا خطب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يكون لها دفتر ثالث، خطب النبي، خطب في عرفة وتأتي بها، وخطب في منى يوم النحر فتأتي بها، وخطب في منى في أوسط أيام التشريق اليوم 12 فتأتي بها، وهل له خطبة في اليوم 13؟ تنظر خطب النبي. فذكرت لكم مرة عن شخص صوفي كان جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حاطب ليل، ومن الصوفية وحاطب ليل ما وفق. وأظن في كتاب خطب النبي لأبي عبيد القاسم بن سلام، حتى ولو كان لو في دفتر رؤوس أقلام، أولا خطب النبي، تعليم النبي، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فيمشي ثلاث البحوث هذه في آن واحد عليه الصلاة والسلام. خطبه ما شاء الله سهلة جمعها. طيب، أيضا من دعوته يقول خروجه إلى الطائف. من يقول يا ما فتحي لما صعد على الصفا؟ أي نعم، لما صعد على الصفا وقال يا بني كذا يا بني كذا أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، أذكر هذا، وعبارة عن مفتاح، لأن خطبه سهلة، وإن شاء الله ذلك تعليمه يتميز. واضح. فيقول من باب دعوته، أيوه، مراسلته للملوك وبعوثه، أيوه، لو يجعل لها فصل مستقل. أيوه نعم، أيوة، الغلام اليهودي فعلا، لما دعا الغلام اليهودي إلى الإسلام. طيب، هذا فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطيع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا طيب في محله. تفضل. ايش قال له؟ ليعقرنك الله. ايوه، دعوته عليه الصلاه والسلام. كم الان عنده دعوته؟ اربعه، الغلام وعمه وجبل الصفا، وذهابوا إلى الأسواق قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أربعة. والخامس عندك يا سعيد؟ هذا كأنه داخل في حق الصفا. أيوة. والخامس دعوته صلى الله عليه وسلم. على من قرأها؟ طيب، علي بن عباس هذا عند مسلم. الخامس حين جاء ضمام قبل أن يسلم، وعلى أنه سيرقي الرسول عليه الصلاة والسلام، فرقاه الرسول، قرأ عليه خطبة الحاجة، فكانت سببا كان صبرا في إسلامه. قال عد علي، فأعادها عليه. فكانت هذه الخطبة خطبة الحاجة صبرا في إسلامه. أيضا قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن على المشركين، ادعوهم. قراءته القرآن على المشركين يدعوهم إلى الإسلام. هذا سيكون قسم خاص متعلق بدعوته، فصل من نفس الدفتر. قراءته القرآن على المشركين يدعوهم إلى الإسلام. ومن فتاوى اللجنة دائما المجلد 22 الصفحة 368، لا نزال في قسم المطعومات، هذا شعر يقول: نظام الذبائح عندهم في مصر غالبا يأخذ الصورة الآتية، قال: وهي أن يقوم الجزار بإرسال الذبائح إلى السلخانة إلى المجزرة، ويقوم الجزارون والقائمون بأمور المجزر بذبح تلك الذبائح وإرسالها إلى الجزارين لبيعها. قال: ونحن لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا، كذلك لا ندري هل القائمون بأمر الذبح محافظون على الصلاة أم تاركون لها، وهل هم يسبون الدين أم لا، ثم هل من الواجب علي أن أتحسس وأستخبر عما إذا كانوا يسمون ويصلون أم ليس من الواجب علي أن أفعل ذلك. يقول: وأحيط سماحتكم علما أنه أصبح من الشائع الآن أن يكون الرجل مصليا ثم إذا جاءته إذا جاءه الغضب تجد يسب الدين فيرجو الإجابة. أجابته اللجنة الدائمة قائلين: الأصل في ذبيحة المسلم أنه يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها من ردة أو ترك تسمية عمدا أو نحو ذلك، وبالله التوفيق. يعني معناه تبني على الأصل، لا تبحث. أنت في بلد مسلم وهذه الذبائح تذبح في المسلخ في بلادكم فلا تسأل، لا تبحث، تبني على الأصل. إلا إذا كانت ذبيحة بعينها أمامك، ذبحها إنسان ما يصلي أو إنسان يسب الدين أو إنسان ساحر أو يذهب إلى السحرة عنده موجب من موجبات الكفر، فهذا تبني على اليقين. لكن شيء ما رأيت فتبني على الأصل أنها ذبح مسلم فتحل. وهذا السؤال أيضا في نفس الموضوع، يقول السائل: ما الحكم في ذبيحة من يغلب على الظن كأن يكون الغالب على حال طائفة معينة كالذباحين أنه يترك الصلاة ولو كسلا، وهل يجب التأكد من ذلك في الذابح المعين؟ أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة، ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها بإجماع، أو تركها عمدا كسلا وعدم مبالاة على الأصح من قولي العلماء، وبالله التوفيق. يعني كما سمعتم في الإجابة الأولى، الأصل أنك تبني هذا على أن ذبائح المسلمين حلال، إلا ذبيحة كما قلنا الذي ذبحها ما يصلي أو ساحر أو يصدق الكهان والمنجمين أو يسب الدين ولم يتوب إلى الله، فهذا بما أنك تعرفه شخصيا لا تأخذ ذبيحته. هذا سؤال طويل ولكن الإجابة عليه واضحة. قالوا في الإجابة: إذا كان الإنسان مسلما في الظاهر مجهول الحال من جهة البدع، أكلت ذبيحته عملا بالظاهر وتحصينا للظن به، أما إذا تبين أنه يذبح للجن أو لأرباب القبور، أو تبين أنه تارك الصلاة عمدا أو نحو ذلك من المكفرات، فلا تأكل ذبيحته، وبالله التوفيق. هذا كلام طيب. الأصل كما عرفتم حل ذبائح المسلمين بدون بحث، الأصل حل ذبائح المسلمين بدون بحث عن حاله، أنت تصلي أو ما تصلي، أنت تصدق الكهان، بدون بحث. إيش تقول في تعليق الفروج؟ إيش لا تدخل إلا إذا تبين لك من غير مباحثة وعرفت أن هذا يذبح للجن أو يذبح للأولياء أو يصدق الكهان أو ما يصلي، تبين لك بدون تعب، تعدل عنه إلى غيره ممن عرفت عدالته أو كان مجهول العدالة لكنه غير معروف بمكفر. هذا السائل أيضا نفس الموضوع يقول: يوجد لدينا قريب إذا حضر عندنا يصلي وأحيانا تفوته بعض الصلوات، ويقول حسب كلامه بأنه يقضيها، قال: ومع ذلك يوجد بعض الناس إذا ذبح هذا الشخص ريحة يمتنعون من الأكل منها بزعمهم أنها لا تجوز ذبيحته. وحصل بينه وبين بعض الناس يقول تناثر، فقال لهم: إذا كانت ذبيحة اليهود تحل للمسلمين فكيف تحرمون ذبيحتي وأنا أصلي وأصوم ولست جاحدا للصلاة ولا لشيء من أمور الدين؟ السؤال عن ذبيحة هذا الشخص، أجابة اللجنة العلمية: قالوا إذا كان الأمر كما ذكر من أدائه الصلاة وقضائه ما فاته منها فلا حرج في الأكل من ذبيحته والأكل معه من طعامه وشرابه، وبالله التوفيق. وهذا سؤال حول ذبيحة الأبكم، هل تحل أم لا؟ يقول السائل: لأن والده أبكم، قال وهو الذي يذبح لنا الأضحية، هل أذكر اسم الله تعالى بدلا عنه على الأضحية؟ فأجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قائلين: الأبكم يسمي على الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية في قلبه مع الإشارة، ويكفي ذلك، ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلا عنه، وبالله التوفيق. يعني معناه يعلم كما أنه تعلم كيف يذبح، فيعلم أن يقول التسمية إما إشارة وإما كتابة، فإذا تعلم وصار يقولها بحسب استطاعته خلف ذبيحته. أما أن هذا يذبح والثاني يسمي قالوا هذا ما يجوز. حتى لو كان الذابح معاند ما سمى والثاني قائم عليه قال أنا أسمي عنادا لك، نقول لا لا يذبح، بما أنه يرفض أن يسمي لا يمكن من الذبح. وإذا تعمد فذبح بغير تسمية متعمدا لا تؤكل ذبيحته لأنه تركها عمدا، بخلاف لو تركها نسيانا فهذا يعفى عنه، كما علمنا الله أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. قال الله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قد فعلت، يعني لا يؤاخذون على النسيان. وبالله التوفيق. طيب، من أسباب الرزق لا نزال في هذا الموضوع، وهو السبب 29. وصلنا إلى السبب 29 وهو الإحسان. من أسباب الرزق الإحسان. قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سورة الرحمن الآية 60. وقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي، كسر فقط تحت القاف ما هي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة يوسف الآية 90 الأولى 60 والثانية 90. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بينما رجل يمشي بفلاك من الأرض، بينما رجل يمشي بفلاك من الأرض فسمع صوتا في سحابة، فسمع صوتا في سحابة اصفي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فأفرغ أي صب، فأفرغ ماءه في حرة. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته، يحول الماء بمسحاته، المسحة مثل الفريك الآن والمجرفة. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ الشخص الذي لا تعرف اسمه تقول له: يا عبد الله، بدل ما تقول يا محمد مثلا. بعض الناس يقول يا محمد، أو مثلا يا علي، أو قل له يا عبد الله. هو وإن كان اسمه علي فهو أيضا عبد الله، كلنا عبيد لله. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ كل واحد يقول لثاني يا عبد الله. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب، الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك. فما تصنع فيها يعني في هذه الحديقة، حتى أن الله خصك بماء من السماء؟ كيف كنت مستحقا لهذا؟ فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا أي بما أنك قد سألتني فسأجيبك. فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. هذا هو الإحسان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثه. وأرد فيها ثلثه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم 2984. يتصدق بثلثه، وهذا من الإحسان، ويأكل هو وعياله ثلثا، إحسان أيضا إلى نفسه وإلى أهل بيته وإلى عياله. فانظروا لما أحسن كيف كان جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خصه الله بمطر من بين الناس الذين حوله، تقوم السحابة وتتحرك وهي تحمل الماء وتصب ماءها في شرجة من الشراج ساقية، هذه الساقية استوعبت هذا الماء النازل من السماء ووصلته إلى تلك الحديقة حتى هذا الرجل. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله. ماء من السماء بدون وايتات، ما يحتاج إلى وايتات ولا إلى عداد الماء من المواصير ولا إلى تشغيل البمبة ولا شيء. وإيش بيده؟ مسحة مثل المجرفة مثلا أو الكريك، يعدل الماء بكل سهولة بكل سهولة. الله سهل أمره، الماء جاء بالسهولة وتعديله وتمشية الماء من مكان إلى مكان بالمسحة كلها سهلة، لا يحتاج إلى 50 عامل يركضونه ويتعبونه ويبهدلونه، ولا يحتاج إلى سائق الحراثة والشيول ومتاعب بالمسحة. رزق هني، مطر هني ورزق هني. الله أكبر. انظر الآن لما شدوا بعض أصحاب المزارع، شدوا في النفقة وفي الصدقة ما يصدقون، كيف شدد عليهم؟ الماء يطلع بفلوس، والديزل بفلوس، الحرافة بفلوس، والشغال بفلوس، والمبيدات بفلوس، والذي ينظف التراب والبذور كله تعب. تذهب عليهم أموال لا يعلمها إلا الله في المزرعة. حتى واحد يقول خاسر في زراعة فقط سنة واحدة، ما لقى 70 مليون وإلا أكثر، 70 مليون في سنة واحدة. ما يعرفون الصدقة إلا من رحم الله. تجد بعضهم يجمع الثمرة في المزرعة من السلال، بعضها مسافة، ومنتظر للسيارة تشتري منه وتحمل. طيب صدق، أكرم والله سيكرمك، افعل الخير. عسر تخرب البضاعة وترمى ولا يتصدق بها إلا من رحم الله. بعضهم العمال إذا أخذ معه شيء في وقت الظهر ذاهب يتغدى في بيته، ممنوع تأخذ حاجة. الشيطان كما قال الله، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قليل أن تجد شخص أعطاه الله الكرم، خذ. لما ابتلى الله أولئك النفر الثلاثة من بني إسرائيل، الأصلع والأبرص والأعمى، فلهم الله كانوا فقراء، وكان كل واحد منهم عنده عاهة، ذاك عنده العمى وذاك الصلعة وآخر البرص. الله أراد أن يبتليهم، جاءهم ملك بصورة رجل. إيش تحب للأصلع؟ قال أن يرد الله علي شعري. مسح على رأسه، رد الله على شعره. ومن المال طلب الإبل أو البقر والأبرص هكذا. إيش تريد؟ قال أن يذهب عني هذا، مسح عليه، ذهب وطلب أيضا الإبل والبقر والأعمى أن يرد الله عليه بصره، وطلب الغنم، وصار مع كل واحد وادي، ذاك وادي من الغنم وذاك وادي من البقر والثالث وادي من الإبل. بعد أن كانوا فقراء الآن أودية من هذه المواشي، يعني معناه إن أراد فلوس يبيع ويحصل فلوس، وإن أراد اللحم يذبح، وإن أراد اللبن يحلب ويشرب، كل شيء متوفر. بعد فترة أراد الله أن يبتليهم، جاء هذا الملك بصورة الأبرص فيه البرص. قال أنا مبتلى بالبرص، وأنا إنسان فقير، وأنا مسافر، وأحتاج إلى مساعدة، وأحتاج. يطلب منه ناقة أو بقرة، قال أتبلع بها في سفري، أبى أن يعطيه. قال هذا المال ورثته فاجرا عن تاجر، يعني ما هو الله أعطاه، لا، إنما هو وراثة، أب عن جد سبب. قال إن كنت كاذبا فسيصيرك الله إلى ما كنت عليه. رجع أبرص وفقير، وهكذا الأصلع أبا، وادعى أنه وراثة أب عن جد. ولما أتى إلى الأعمى قال أتاه بصورة أعمى، وطلب منه شاه، قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا الذي نجح في الاختبار، واحد، واثنان لم ينجحا. ما أخذ شيء من الملك، قال له بارك الله لك في مالك، إنما أراد الله أن يختبرك وأن يختبر صاحبك. هذا فاز والآخران خسرا. هذا شاكر لنعم الله، لما قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. أولئك ما هم معترفين بالبرص ولا بالصلعة، يعني كأنهم أصحاء من البداية، والمال أب عن جد. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا خالد الهاشمي من اليمن يقول قدمت للحج في هذا العام وعزمت عليه، فبماذا تنصحونني؟ أن تحج بمال حلال، وأن تصلح نيتك تبتغي به وجه الله، وأن تكف عن المعاصي، فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وقال أيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور أن يكون صاحبه بعيد عن المعاصي والبدع والمخالفات، وأن يكون معه كتاب الشيخ بن باز أو كتاب من كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة حتى تتعلم من أحكام وتؤدي الأحكام أداء صحيحا. وبالله التوفيق. هذه السائلة أم عبد القدوس من تونس تقول: ما حكم من نسي إخراج زكاة الفطر بسبب حادث حتى قرب انتهاء شوال؟ تخرجها حين تذكر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، حين تذكر تخرجها. إذا كان حادث السيارة وصارت في غيبوبة فحين تفيق من غيبوبتها تخرجها. هذا السائل أبو عبد الله من السعودية يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزم، لكن لا أستطيع أن أترك لحيتي لأني أشعر بضيق وعند حلقها أرتاح، فهل أكون آثما بحلقها؟ الجواب نعم، أنت آثم لأن حلقها محرم وإعفاءها واجب. وأوصيك بالرقية الشرعية، كونه يشعر بضيق إذا أطلقها ويرتاح إذا حلقها، فعليك بالرقية، تقرأ مثل الفاتحة وتمسح على موضع لحيتك وعلى صدرك على حلقك وعلى جبهتك، تقرأ آية كرسي، تقرأ آخر سورة البقرة والإخلاص المعوذتين، وتنفث بعد القراءة وتمسح على اللحية على الصدر والحلق وعلى الجبهة، وكرر هذا بإذن الله عز وجل يذهب عنك هذا الضيق. وبالله التوفيق. هذا السائل عبد الله بن سعيد من عدن يقول: رجل يعمل في محل ذهب، إذا جاءه زبون يبيع ذهب قديم يتفق معه على السعر، ثم يتصل بالموزع الذي يشتري الذهب القديم في نفس الوقت والزبون موجود، يأتي الموزع ومعه المبلغ ويأخذ الذهب من صاحب المحل بزيادة، فهل هذا جائز؟ يشترط أن يكون قد اشترى صاحب المحل هذا الذهب من هذا الزبون وسلم الثمن واستلم الذهب يدا بيد، لم يبقى لهذا ولا لهذا، وانتهت البيعة وتفرق. فإذا جاء الذي يشتري الذهب القديم تكون بيعة مستقلة، يبيعه عليه هذا صاحب المحل، أما الزبون قد أخذ الثمن وانتهت البيعة وانصرف. أما إذا أراد أن هذا الموزع يشتري الذهب مباشرة من هذا الزبون ويسلم له الثمن لأن صاحب المحل ما عنده ثمن، إذن البائع ليس هو صاحب المحل، البائع هو الزبون. وهذا إذا حصل فقط أجرة أنه دل عليه باب الدلالة لا بأس، يكون المشتري ذاك الموزع والبائع هذا الزبون وصاحب المحل فقط مجرد أنه دل. وبالله التوفيق. هذا أحمد بن عز الدين من مصر يقول: أنا شاب في بداية العشرين، من الله علي بالهداية منذ سنة، وأريد أن يكون لي رؤوس علماء من بلدي أرحل إليهم وأستفيد من سمتهم ودلهم. فالنصيحة يقول لأخيكم الذي تحيط به فتن الشهوات والشبهات من كل مكان، والله المستعان. لو تعيد السؤال وأنت بجوار من أهل العلم، تقول مثلا بجانبنا مسجد إمام فلان وهو كذا، هو سني، هو لا بس إذا ذكرت بعض الأسماء. ونسأل الله لنا ولك التوفيق ولجميع المسلمين. هذا السائل بن عرجاف يقول من السعودية، يقول: أنا شاب عمري كذا، قال والدي هداه الله لا يصلي الفروض كاملة وخاصة المغرب والعشاء والفجر قليلا ما يصليها، حاولت النصح فلم يستجب. تحاول معه، تواصل النصيحة، تواصل معه النصيحة وترفق به، تحسن إليه، تدعو له بالخير وبالهداية، عسى الله أن يوفقه. هذه فائدة حول عمارة الوقت. يقول الأخ: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين صفحة 386 اعتناء مصطفى شيخ طبعة مؤسسة الرسالة، قال: وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله تعالى أو يعين على ذلك. فمن من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان. انتهى. ونقول جزاك الله خيرا وجزى الله ابن القيم خيرا، وهذه فائدة طيبة تستحق أن تكون في دفتر الفوائد. الأخ ذكر فوائد ولكن ما ذكر لها الصفحة والجزء. يقول الأخ: قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة تمنع الكبرياء والاستعانة تمنع الرياء. وقال أيضا: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قال: وقال ابن الجوزي رحمه الله: أهل الإسلام أقل أهل الأرض، وأهل السنة أقل أهل الإسلام. فالأخ إن شاء الله يعيد كتابتها ويذكر مرجعها، كتاب كذا والصفحة والجزء، يكون أنفع. الأخ ذكر حديثا من أسباب الرزق، يقول هو في السلسلة الصحيحة. كان باقي عليك الرقم. بيسأل عن التراب، تراب الأرض، قال دشها إن شاء الله عند الشيخ غليصي. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين في المجلد الرابع بتحقيق شعيب الصفحة 487، حديث رقم 2763. وهو في الطبعة القديمة المجلد الأول صفحة 303. قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة، وهو عبد الله بن لهيعة المصري، ساء حفظه لما احترقت كتبه، عن نافع ابن يزيد أن قيس ابن الحجاج حدثه أن حنشا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لي: يا غلام، إني محدثك حديثا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعت. قال: حديث صحيح. وابن لهيعة وإن كان في حفظه شيء رواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ كما سيأتي، وهو ممن روى عنه قبل احتراق كتبه، وهو متابع أيضا فيما تقدم، وباقي رجال ثقات رجال الصحيح غير قيس بن الحجاج، فقد روى له الترمذي وابن ماجه، وهو صدوق. ويحيى بن إسحاق هو السليحيني. وهذا الحديث عظيم. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يوما راكبا معه ردفه على حمار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات لعل الله أن ينفعك بهن. وهذا كما قلنا يصلح أن يكون في باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حريصا على تعليم الأمة. والبحث الذي هو تعليم النبي ودعوته، طيب لو تأخذهما فقط الاثنين، تعليمه ودعوته، هذا في دفتر وهذا في دفتر، لأنه يحتاج إلى إنسان متمكن عنده قدرة على التمييز بين ما كان من قبيل التعليم وبين ما كان من قبيل الدعوة، فيجعل هذا إني أعلمك كلمات من قبيل التعليم وما كان من قبيل الدعوة، إذا استطاع أنه يميز يجعله في دفتر آخر، يأخذ الدفترين معه في أثناء الدروس. أيضا هذا مما يعينه، إذا ذكرنا هذا من تعليمه هذا من دعوته، يكتب الرقم المقلد والصفحة أولا التجميع أول يجمع وبعدين الترتيب والتحقيق. تعليمه في البيت، تعليمه في السفر، تعليمه في الحضر، تعليمه في المسجد، تعليمه في الحج، وهو راكب على حمار، وهو راكب على الناقة، وقد أخذ مضجعه للنوم، وهو مريض عليه الصلاة والسلام. يا غلام إني محدثك حديثا، وجاء أيضا في لفظ آخر يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكان ابن عباس في ذلك الحين في هذه السن غلام، كان صغيرا، ففيه أيضا تعليمه للصبيان، تعليمه للرجال، تعليمه للنساء، تعليمه للأعراب، للجن، إلى غير ذلك عليه الصلاة والسلام. كل ما يتعلق من قبيل التعليم. احفظ الله يحفظك، قلنا جزم على ماذا عندك يا أمين؟ يحفظك فعل مضارع، جزم على ماذا؟ وتكون قاعدة عندك يا عبد الرحمن، تكون قاعدة لكم. أي تفضل يا محمد، أي على الطلب، جزم بالطلب. احفظ الله يحفظ، قل تعالوا أسلم، اجلس أكرمك، ادخل أطعمك أو أكرمك. احفظ الله يحفظك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. احفظ الله معنى احفظ شرعه، احفظ دينه، اعمل به، تمسك به. والجزاء يحفظك الله من الشر والبلاء والمحن والفتن. احفظ الله تجده، مثل أول تجده مجزوم بالطلب، احفظ الله تجده تجاهك أمامك بنصره، الله على عرشه لكن أمامك معناه بنصره وتأييده وتوفيقه ودفاعه عنك. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل المخلوق، لا تسأل الغائبين، ولا تسأل الميتين، إذا سألت فاسأل الله. هذا هو التوحيد، يعني كن من أهل التوحيد، أفرد الله بالمسألة وبالدعاء. وإذا استعنت فاستعن بالله، كما قال الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستعن تستعن بالله. والاستعانة بالمخلوق إذا كان قادرا وكان حاضرا لا بأس، يجوز، والأفضل تركه. أما الاستعانة بالميت فهذه محرمة، بالميت أو بالغائب. إياك نعبد وإياك نستعين. قال هنا: فقد رفعت الأقلام. وكما تعلمون الروايات تفسر بعضها بعضا، بعضها رفعت الأقلام وجفت الصحف، هنا وجفت الكتب، معناه في القدر أن القدر قد فرغ منه. الأقلام كتبت ورفعت، والصحف أو الكتب التي كتب فيها القدر قد جفت، يعني أمر القدر أمر مفروغ منه. ومنه الأجل والرزق، الأرزاق والآجال، هذه قد فرغ منها. رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعونك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لما استطاع. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء، هذا الشيء لم يكتب لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك، أي عليك، ما استطعت. إذن معناه أن الإنس والجن ليس لهم من الأمر شيء، الأمر لله عز وجل، هو الخالق وهو المقدر، وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. والضر بيد الله والنفع بيد الله، والمخلوق لا يقدم ولا يؤخر، لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره، ولا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه فكيف يدفعه عن غيره. إذن أنت كن من أهل التوحيد، كن موحدا مخلصا لله، متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا أمرك إليه. لا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخشى إلا الله. كن من أهل التوحيد. فاز الموحدون وخاب المشركون، خابوا وخسروا. من أشرك بالله عز وجل أخلص عملك لله، أفرده بأعمالك وبطاعاتك، ابتغ الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي أيضا المبادرة إلى الخير، فالرسول عليه الصلاة والسلام بادر في تعليم ابن عمه، هذا الغلام بادر إلى تعليمه، ما قال إذا انتهينا من السفر أو إذا رجعنا إلى البيت أو إذا كنا في المسجد، وإنما كان يبادر إلى الخير، وكما فعل مع ابن عباس أيضا فعل مع معاذ بن جبل حين كان راكبا خلفه على حمار، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يسأله. وفي أيضا فيه التعليم عن طريق السؤال، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا مع معاذ، سأله فمعاذ لم يجب فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام. التعليم عن طريق السؤال والتعليم بدون سؤال، يعني يبدأه بالتعليم ويبدأه بالفائدة، والأول يبدأه بالسؤال يلفت انتباهه، فإن أجاب وأصاب صوبه، وإن لم يجب علمه، أو أجاب بالخطأ علمه. ولما كان يوما مع أصحابه قدم لهم أيضا هذا السؤال: إن من الشجر شجرة وإن مثلها كمثل المؤمن، نبئوني ما هي؟ فأخذ الناس في شجر البادية يبحثون، وهي النخلة، والنخلة عندهم بجانب بيوتهم، لكن ما تنبهوا. تنبه لهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكنه استحى أن يجيب، لأن في المجلس أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كبار الصحابة، فاستحى أن يتقدم بين أيديهم بالإجابة، ولكنه بعد ذلك أخبر أباه بأن هذا قد وقع في نفسه أنها النخلة، ولكنه استحى أن يجيب. فالشاهد ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من تعليم أصحابه والاهتمام بتعليمهم، إما عن طريق السؤال يبدأهم بالسؤال، وإما عن طريق البدء بالفائدة، وإما أنه يرد على أسئلتهم، إذا سألوه أجابهم، إذا سألوا أجابهم لو يعقد له فصل، إذا سألوه فأجابهم هذا يعقد له فصل، لأنه كثير. رسول الله يسأل فيجيب، من قبيل التعليم كله، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله يسأل أصحابه، هذا أيضا له فصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ أصحابه بالمسألة، يعني من غير سؤال، يبتدئهم بالفائدة، هذا له فصل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على حفظ الوقت، فيعلم أصحابه، وسوف يجد الباحث فوائد عدة، ويذكر الأحاديث، يهتم بذكر الأدلة مع التخريج. وهكذا في باب الدعوة يذكر دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكر خمس مسائل من قبيل الدعوة، خمس مسائل من قبيل الدعوة. ايوه بس هذا يكون من قبيل الدعوة أو من قبيل التعليم، حين بعث معاذ إلى اليمن علمه إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، فبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة. هذا أيضا يظهر من قبيل التعليم. تفضل. أيوة، دعا كفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلام طيب. أكتب هذا من قبيل الدعوة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أكتبها. هذا من قبيل الدعوة. هاي عندك يا محمد؟ نعم. نبدأ به هو، نبدأ به هو وهو يدعو. أيضا خطب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يكون لها دفتر ثالث، خطب النبي، خطب في عرفة وتأتي بها، وخطب في منى يوم النحر فتأتي بها، وخطب في منى في أوسط أيام التشريق اليوم 12 فتأتي بها، وهل له خطبة في اليوم 13؟ تنظر خطب النبي. فذكرت لكم مرة عن شخص صوفي كان جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حاطب ليل، ومن الصوفية وحاطب ليل ما وفق. وأظن في كتاب خطب النبي لأبي عبيد القاسم بن سلام، حتى ولو كان لو في دفتر رؤوس أقلام، أولا خطب النبي، تعليم النبي، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فيمشي ثلاث البحوث هذه في آن واحد عليه الصلاة والسلام. خطبه ما شاء الله سهلة جمعها. طيب أيضا من دعوته يقول خروج إلى الطائف، من يقول يا ما فتحي لما صعد على الصفا، أي نعم لما صعد على الصفا وقال يا بني كذا يا بني كذا يا أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، أذكر هذا وعبارة عن مفتاح، لأن خطبه سهلة، وإن شاء الله ذلك تعليمه يتميز. واضح. فيقول من باب دعوته، أيوة، مراسلته للملوك وبعوثه، أيوة، لو يجعل لها فصل يشتغل. أيوة نعم، أيوة الغلام اليهودي فعلا، لما دعا الغلام اليهودي إلى الإسلام. طيب هذا، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا طيب في محله. تفضل. ايش قال له؟ ليعقرنك الله. ايوه دعوته عليه الصلاه والسلام. كم الان عنده دعوته؟ أربعة، الغلام وعمه وجبل الصفا، وذهابوا إلى الأسواق قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أربعة. والخامس عندك يا سعيد؟ هذا كأنه داخل في حق الصفا. أيوة. والخامس دعوته صلى الله عليه وسلم. على من قرأها؟ طيب، عن ابن عباس هذا عند مسلم. الخامس حين جاء ضمام قبل أن يسلم، وعلى أنه سيرقي الرسول عليه الصلاة والسلام، فرقاه الرسول، قرأ عليه خطبة الحاجة، فكانت سببا كان صبرا في إسلامه، كان عاد عليه عاده عليه، فكانت هذه الخطبة خطبة الحاجة صبرا في إسلامه. أيضا قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن على المشركين، ادعوهم، قراءته القرآن على المشركين يدعوهم إلى الإسلام. هذا سيكون قسم خاص متعلق بدعوته، فصل من نفس الدفتر، قراءته القرآن على المشركين يدعوهم إلى الإسلام. ومن فتاوى اللجنة دائما المجلد 22 الصفحة 368، لا نزال في قسم المطعومات، هذا شعر يقول: نظام الذبائح عندهم في مصر غالبا يأخذ الصورة الآتية، قال: وهي أن يقوم الجزار بإرسال الذبائح إلى السلخانة إلى المجزرة، ويقوم الجزارون والقائمون بأمور المجزر بذبح تلك الذبائح وإرسالها إلى الجزارين لبيعها. قال: ونحن لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا، كذلك لا ندري هل القائمون بأمر الذبح محافظون على الصلاة أم تاركون لها، وهل هم يسبون الدين أم لا؟ ثم هل من الواجب علي أن أتحسس وأستخبر عما إذا كانوا يسمون ويصلون أم ليس من الواجب علي أن أفعل ذلك؟ يقول: وأحيط سماحتكم علما أنه أصبح من الشائع الآن أن يكون الرجل مصليا ثم إذا جاءه الغضب تجده يسب الدين، فيرجو الإجابة. أجابته اللجنة الدائمة قائلين: الأصل في ذبيحة المسلم أنه يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها من ردة أو ترك تسمية عمدا أو نحو ذلك، وبالله التوفيق. يعني معناه تبني على الأصل، لا تبحث. أنت في بلد مسلم وهذه الذبائح تذبح في المسلخ في بلادكم، فلا تسأل، لا تبحث، تبني على الأصل. إلا إذا كانت ذبيحة بعينها أمامك، ذبحها إنسان ما يصلي أو إنسان يسب الدين أو إنسان ساحر أو يذهب إلى السحرة عنده موجب من موجبات الكفر، فهذا تبني على اليقين. لكن شيء ما رأيت فتبني على الأصل أنها ذبح مسلم فتحل. وهذا السؤال أيضا في نفس الموضوع، يقول السائل: ما الحكم في ذبيحة من يغلب على الظن كأن يكون الغالب على حال طائفة معينة كالذباحين أنه يترك الصلاة ولو كسلا، وهل يجب التأكد من ذلك في الذابح المعين؟ أجابة اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم، فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبت ظن أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة، ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها بإجماع، أو تركها عمدا كسلا وعدم مبالاة على الأصح من قولي العلماء، وبالله التوفيق. يعني كما سمعتم في الإجابة الأولى، الأصل أنك تبني هذا على أن ذبائح المسلمين حلال، إلا ذبيحة كما قلنا الذي ذبحها ما يصلي أو ساحر أو يصدق الكهان والمنجمين أو يسب الدين ولم يتوب إلى الله، فهذا بما أنك تعرفه شخصيا لا تأخذ ذبيحته. هذا سؤال طويل ولكن الإجابة عليه واضحة. قالوا في الإجابة: إذا كان الإنسان مسلما في الظاهر مجهول الحال من جهة البدع، أكلت ذبيحته عملا بالظاهر وتحصيلا للظن به. أما إذا تبين أنه يذبح للجن أو لأرباب القبور، أو تبين أنه تارك الصلاة عمدا أو نحو ذلك من المكفرات، فلا تأكل ذبيحته. وبالله التوفيق. هذا كلام طيب. الأصل كما عرفتم حل ذبائح المسلمين بدون بحث. الأصل حل ذبائح المسلمين بدون بحث عن حاله، أنت تصلي أو ما تصلي، أنت تصدق الكهان، بدون بحث. إيش تقول في تعليق الخروج، إيش لا تدخل إلا إذا تبين لك من غير مباحثة وعرفت أن هذا يذبح للجن أو يذبح للأولياء أو يصدق الكهان أو ما يصلي، تبين لك بدون تعب، تعدل عنه إلى غيره ممن عرفت عدالته أو كان مجهول العدالة لكنه غير معروف بمكفر. هذا السائل أيضا نفس الموضوع يقول: يوجد لدينا قريب إذا حضر عندنا يصلي وأحيانا تفوته بعض الصلوات، ويقول حسب كلامه بأنه يقضيها، قال: ومع ذلك يوجد بعض الناس إذا ذبح هذا الشخص ذبيحة يمتنعون من الأكل منها بزعمهم أنها لا تجوز ذبيحته. وحصل بينه وبين بعض الناس يقول تنافر، فقال لهم: إذا كانت ذبيحة اليهود تحل للمسلمين فكيف تحرمون ذبيحتي وأنا أصلي وأصوم ولست جاحدا للصلاة ولا لشيء من أمور الدين؟ فالسؤال عن ذبيحة هذا الشخص، أجابة اللجنة العلمية: قالوا إذا كان الأمر كما ذكر من أدائه الصلاة وقضائه ما فاته منها فلا حرج في الأكل من ذبيحته والأكل معه من طعامه وشرابه. وبالله التوفيق. وهذا سؤال حول ذبيحة الأبكم، هل تحل أم لا؟ يقول السائل: لأن والده أبكم، قال وهو الذي يذبح لنا الأضحية، هل أذكر اسم الله تعالى بدلا عنه على الأضحية؟ فأجاب أهل العلم جزاهم الله خيرا قائلين: الأبكم يسمي على الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية في قلبه مع الإشارة، ويكفي ذلك، ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلا عنه. وبالله التوفيق، يعني معناه يعلم كما أنه تعلم كيف يذبح، فيعلم أن يقول التسمية إما إشارة وإما كتابة. فإذا تعلم وصار يقولها بحسب استطاعته حلت ذبيحته. أما أن هذا يذبح والثاني يسمي، قالوا هذا ما يجوز. حتى لو كان الذابح معاند ما سمى، والثاني قائم عليه قال أنا أسمي عنادا لك، نقول لا، لا يذبح، بما أنه يرفض أن يسمي لا يمكن من الذبح. وإذا تعمد فذبح بغير تسمية متعمدا لا تؤكل ذبيحته، لأنه تركها عمدا، بخلاف لو تركها نسيانا فهذا يعفى عنه، كما علمنا الله أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. قال الله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: قد فعلت، يعني لا يؤاخذون على النسيان. وبالله التوفيق. طيب، من أسباب الرزق لا نزال في هذا الموضوع، وهو السبب 29. وصلنا إلى السبب 29 وهو الإحسان. من أسباب الرزق الإحسان. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سورة الرحمن الآية 60. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي، كسرة فقط تحت القاف ما فيها، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة يوسف الآية 90 الأولى 60 والثانية 90. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاك من الأرض بينما رجل يمشي بفلاك من الأرض فسمع صوتا في سحابة اصطي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فأفرغ ماءه في حرة فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته المسحة مثل الفريك الآن والمجرفة. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ الشخص الذي لا تعرف اسمه تقول له يا عبد الله بدل ما تقول يا محمد مثلا. بعض الناس يقول يا محمد أو مثلا يا علي أو قل له يا عبد الله. هو وإن كان اسمه علي فهو أيضا عبد الله، كلنا عبيد لله. فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ كل واحد يقول لثاني يا عبد الله. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها يعني في هذه الحديقة حتى أن الله خصك بماء من السماء؟ كيف كنت مستحقا لهذا؟ فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا أي بما أنك قد سألتني فسأجيبك. فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. هذا هو الإحسان، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وأرد فيها ثلثه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم 2984. يتصدق بثلثه، وهذا من الإحسان، ويأكل هو وعياله ثلثا، إحسان أيضا إلى نفسه وإلى أهل بيته وإلى عياله. فانظروا لما أحسن كيف كان جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خصه الله بمطر من بين الناس الذين حوله، تقوم السحابة وتتحرك وهي تحمل الماء وتصب ماءها في شرجة من الشراج ساقية، هذه الساقية استوعبت هذا الماء النازل من السماء ووصلته إلى تلك الحديقة حتى هذا الرجل. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله. ماء من السماء بدون وايتات، ما يحتاج إلى وايتات ولا إلى عداد الماء من المواصير ولا إلى تشغيل البومبة ولا شيء. وإيش بيده؟ مسحة مثل المجرفة مثلا أو الكريك، يعدل الماء بكل سهولة بكل سهولة. الله سهل أمره، الماء جاء بالسهولة، وتعديله وتمشية الماء من مكان إلى مكان بالمسحة كلها سهلة، لا يحتاج إلى 50 عامل يركضونه ويتعبونه يبهدلونه، ولا يحتاج إلى سائق الحراثة والشيول ومتاعب بالمسحة. رزق هني، مطر هني، ورزق هني. الله أكبر. انظر الآن لما شدوا بعض أصحاب المزارع، شدوا في النفقة وفي الصدقة ما يصدقون، كيف شدد عليهم؟ الماء يطمع بفلوس، والديزل بفلوس، الحرافة بفلوس، والشغال بفلوس، والمبيدات بفلوس، والذي ينظف التراب والبذور كله تعب. تذهب عليهم أموال لا يعلمها إلا الله في المزرعة. التواحد يقول خاسر في زراعة فقط سنة واحدة، ما لقى 70 مليون وإلا أكثر، 70 مليون في سنة واحدة. ما يعرفون الصدقة إلا من رحم الله. تجد بعضهم يجمع الثمرة في المزرعة من السلال، بعضها مسافة، ومنتظر للسيارة تشتري منه وتحمل، ما يتصدق. أكرم والله سيكرمك، افعل الخير عسر. تخرب البضاعة وترمى ولا يتصدق بها إلا من رحم الله. بعضهم العمال إذا أخذ معه شيء في وقت الظهر ذهب يتغدى في بيته ممنوع تأخذ حاجة. الشيطان كما قال الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قليل أن تجد شخص أعطاه الله الكرم، خذ خذ خذ. لما ابتلى الله أولئك النفر الثلاثة من بني إسرائيل الأصلع والأبرص والأعمى فلهم الله، كانوا فقراء وكان كل واحد منهم عنده عاهة، ذاك عنده العمى وذاك الصلعة وآخر البرص. الله أراد أن يبتليهم، جاءهم ملك بصورة رجل. إيش تحب للأصلع؟ قال أن يرد الله علي شعري، مسح على رأسه رد الله على شعره. ومن المال طلب الإبل أو البقر والأبرص هكذا. إيش تريد؟ قال أن يذهب عني هذا، مسح عليه ذهب. وطلب أيضا الإبل والبقر والأعمى أن يرد الله عليه بصره، وطلب الغنم. وصار مع كل واحد وادي، ذاك وادي من الغنم وذاك وادي من البقر والثالث وادي من الإبل. بعد أن كانوا فقراء الآن أولياء من هذه المواشي، يعني معناه إن أراد فلوس يبيع ويحصل فلوس، وإن أراد اللحم يذبح، وإن أراد اللبن يحلب ويشرب، كل شيء متوفر. بعد فترة أراد الله أن يبتليهم، جاء هذا الملك بصورة الأبرص فيه البرص. قال أنا مبتلى بالبرص وأنا إنسان فقير وأنا مسافر وأحتاج إلى مساعدة، وأحتاج. يطلب منه ناقة أو بقرة، قال أتبلع بها في سفري، أبى أن يعطيه. قال هذا المال ورثته كابر عن كابر، يعني ما هو الله أعطاه، لا إنما هو وراثة أب عن جد. كذب. قال إن كنت كاذبا فسيصيرك الله إلى ما كنت عليه. رجع أبرص وفقير، وهكذا الأصلع أبا وادعى أنه وراثة أب عن جد. ولما أتى إلى الأعمى قال أتاه بصورة أعمى وطلب منه شاه، قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت. هذا الذي نجح في الاختبار واحد، واثنان لم ينجحا. ما أخذ شيء من الملك، قال له بارك الله لك في مالك، إنما أراد الله أن يختبرك وأن يختبر صاحبك. هذا فاز والآخران خسرا. هذا شاكر لنعم الله، لما قال قد كنت أعمى فرد الله عليه بصري. أولئك ما هم معترفين بالبرص ولا بالصلعة، يعني كأنهم أصحاء من البداية، والمال أب عن جد. أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذا خالد الهاشمي من اليمن يقول قدمت للحج في هذا العام وعزمت عليه، فبماذا تنصحونني؟ أن تحج بمال حلال وأن تصلح نيتك تبتغي به وجه الله، وأن تكف عن المعاصي، فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال أيضا: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور أن يكون صاحبه بعيد عن المعاصي والبدع والمخالفات، وأن يكون معك كتاب الشيخ بن باز أو كتاب من كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة، حتى تتعلم الأحكام وتؤدي الأحكام أداء صحيحا. وبالله التوفيق. هذه السائلة أم عبد القدوس من تونس تقول: ما حكم من نسي إخراج زكاة الفطر بسبب حادث حتى قرب انتهاء شوال؟ تخرجها حين تذكر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. حين تذكر تخرجها، إذا كان حادث سيارة وصارت في غيبوبة، فحين تفيق من غيبوبتها تخرجها. هذا السائل أبو عبد الله من السعودية يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزم، لكن لا أستطيع أن أترك لحيتي لأني أشعر بضيق وعند حلقها أرتاح، فهل أكون آثما بحلقها؟ الجواب نعم، أنت آثم لأن حلقها محرم وإعفاءها واجب. وأوصيك بالرقية الشرعية، كونه يشعر بضيق إذا أطلقها ويرتاح إذا حلقها، فعليك بالرقية، تقرأ مثل الفاتحة وتمسح على موضع لحيتك وعلى صدرك على حلقك وعلى جبهتك، تقرأ آية كرسي، تقرأ آخر سورة البقرة والإخلاص المعوذتين، وتنفث بعد القراءة وتمسح على اللحية على الصدر والحلق وعلى الجبهة، وكرر هذا بإذن الله عز وجل يذهب عنك هذا الضيق. وبالله التوفيق. هذا السائل عبد الله بن سعيد من عدن يقول: رجل يعمل في محل ذهب، إذا جاءه زبون يبيع ذهب قديم يتفق معه على السعر، ثم يتصل بالموزع الذي يشتري الذهب القديم في نفس الوقت والزبون موجود، يأتي الموزع ومعه المبلغ ويأخذ الذهب من صاحب المحل بزيادة، فهل هذا جائز؟ يشترط أن يكون قد اشترى صاحب المحل هذا الذهب من هذا الزبون وسلم الثمن واستلم الذهب يدا بيد، لم يبقى لهذا ولا لهذا، وانتهت البيعة وتفرق. فإذا جاء الذي يشتري الذهب القديم تكون بيعة مستقلة، يبيعه عليه هذا صاحب المحل، أما الزبون قد أخذ الثمن وانتهت البيعة وانصرف. أما إذا أراد أن هذا الموزع يشتري الذهب مباشرة من هذا الزبون ويسلم له الثمن، لأن صاحب المحل ما عنده ثمن، إذن البائع ليس هو صاحب المحل، البائع هو الزبون. وهذا إذا حصل فقط أجرة أنه دل عليه من باب الدلالة لا بأس، يكون المشتري ذاك الموزع والبائع هذا الزبون وصاحب المحل فقط مجرد أنه دل. وبالله التوفيق. هذا أحمد بن عز الدين من مصر، يقول: أنا شاب في بداية العشرين، من الله علي بالهداية منذ سنة، وأريد أن يكون لي رؤوس علماء من بلدي أرحل إليهم وأستفيد من سمتهم ودلهم. فالنصيحة يقول لأخيكم الذي تحيط به فتن، فتن الشهوات والشبهات من كل مكان، والله المستعان. لو تعيد السؤال وأنت بجوار من أهل العلم، تقول مثلا بجانبنا مسجد إمام فلان وهو كذا، هو سني، هو لا بس إذا ذكرت بعض الأسماء. ونسأل الله لنا ولك التوفيق ولجميع المسلمين. هذا السائل بن عرجاف يقول من السعودية، يقول: أنا شاب عمري كذا، قال والدي هداه الله لا يصلي الفروض كاملة، وخاصة المغرب والعشاء والفجر قليلا ما يصليها، حاولت النصح فلم يستجب. تحاول معه، تواصل النصيحة، تواصل معه النصيحة وترفق به، تحسن إليه، تدعو له بالخير وبالهداية، عسى الله أن يوفقه. هذه فائدة حول عمارة الوقت. يقول الأخ: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين صفحة 386 اعتناء مصطفى شيخ طبعة مؤسسة الرسالة، قال: وعمارة الوقت الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله تعالى أو يعين على ذلك. فمن من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه وجماع أهله وراحته أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان. انتهى. ونقول: جزاك الله خيرا، وجزى الله ابن القيم خيرا، وهذه فائدة طيبة تستحق أن تكون في دفتر الفوائد. الأخ ذكر فوائد ولكن ما ذكر لها الصفحة والجزء. يقول الأخ: قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة تمنع الكبرياء، والاستعانة تمنع الرياء. وقال أيضا: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قال: وقال ابن الجوزي رحمه الله: أهل الإسلام أقل أهل الأرض، وأهل السنة أقل أهل الإسلام. فالأخ إن شاء الله يعيد كتابتها ويذكر مرجعها، كتاب كذا والصفحة والجزء، يكون أنفع. الأخ ذكر حديثا من أسباب الرزق، يقول هو في السلسلة الصحيحة. كان باقي عليك الرقم. بيسأل عن التراب، تراب الأرض، هذا دشها إن شاء الله عند الشيخ غليصي. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.